هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
من من المشاهدين الآن؟ إذا كان صادقاً مع نفسه هو غاضب من أحدهم بسبب أمر ما، وما دمتم تتذرعون بصعوبة الأمر لن تقدروا أن تغفروا أبداً. أشكر انضمامكم إلي في استمتع بحياتك كل يوم. اليوم سأعلم عن موضوع العثرة. الكثير من الناس اليوم غاضبون من شخص ما بسبب أمر ما، وسأتجرأ وأقول إن الأشخاص الغاضبين من أمر ما أو المتعثرين هم ربما أكثر من غيرهم، لكن الكتاب المقدس يحذرنا مراراً من مخاطر العثرة. لذا أصلي أن تنفتح عيونكم اليوم لكي تروا أي ناحية من حياتكم ربما عثرتم فيها وأنتم لا تدركون ذلك. وأحياناً أعتقد أن الأمور تتراكم في داخلنا وتلازمنا لفترة طويلة فتصبح طبيعية بالنسبة إلينا، وأحياناً نختلق أعذاراً كثيرة لغضبنا، لكن فلندرك أنه غير مبرر أبداً مهما فعل بكم الشخص الآخر، فغضبكم وعدم غفرانكم ومرارتكم واستياؤكم وتعثركم لا تبرر أبداً لأن الله ينهينا عنها. تذكروا أن الله لا يطلب منا القيام بأمر إذا لم يكن هذا الأمر يعمل لصالحنا. في الواقع أنا أعلم أنكم حين تغفرون لمن أساء إليكم فأنتم لا تسدونه خدمة بل تسدون أنفسكم خدمة. فعندما نراعي عدم غفران تجاه أحدهم فالشعور يتآكلنا وتشبه العثرة رشة قليل من البهار في الملح وهي موجودة لكي تستنزفكم، فتعيشون الحياة وتبتسمون وتقومون بمجاملات، لكن في داخلكم ثمة أمر يضايقكم فعلا. وأول أمر أريد أن تدركوه هو أنه هناك دوما فرص لتعثروا، ربما كل يوم. ذات مرة شجعت الناس على أخذ أسبوع وعد الفرص التي يتعرضون فيها للعثرة، فجاءت فتاة وقالت 40 مرة، وربما هذا رقم طبيعي. قد تعثرون في الزحمة وفي متجر التبضع وفي العمل، وقد تعثرون في العائلة. في كل مرة نتعامل مع أشخاص مختلفين عنا وأشخاص يرتكبون الأخطاء مثل ما نرتكب الأخطاء، ستكون هناك فرصة للعثرة، لكن هذه فرصة لا نريد اغتنامها. في الواقع يقول الإنجيل لا تعثروا، وأحب هذا. الشيطان سيقدمها لنا وسيقدمها لنا غالبا، لكن إذا قدم لكم أحدهم سما فهذا لا يعني أن عليكم أخذه. إذن العثرة إذا درستم الكلمة باليونانية فهي مشتقة من الكلمة اليونانية الأصلية سكاندالون، وهذا هو التعريف المعطى للكلمة، إنه الاسم، وسكاندالون تترجم بعثرة، اسم الجزء من الفخ الذي يعلق عليه الطعم لجذب الحيوان إلى الفخ، ويمكن أن يكون مثل الجبن على مصيدة الفئران، فلن يعلق الفأر على المصيدة إذا لم يكن عليها شيء لإغرائه. والشيطان يريد إيقاعنا في الفخ، يريد إيقاعنا في البؤس، يريد أن نعلق في مكان نكون فيه خارج مشيئة الله، لكن إما أننا لا ندرك الأمر أو لا يمكننا فعل شيء حياله. إذن العثرة هي مثل الجبن على المصيدة، والشيطان يستخدم العثرة لإيقاعنا في مشاكل أعمق، والعثرة إذا لم يتم التعامل معها فوراً قد تتحول إلى أمور سيئة جداً، مرارة، استياء، عدم غفران، وحتى حقد. ولا يفترض بنا أن نغفر فحسب، لكن أن نغفر دائماً وفوراً، والكتاب المقدس يذكر الأمرين. وكلما سارعنا إلى الغفران سهل علينا القيام به، وإحدى الطرق التي تمكننا من الغفران هي تصديق الأفضل في الناس، أو ربما محاولة معرفة خلفياتهم. يوجد دائماً جانبان لكل قصة، وحين يقوم أحدهم بعمل يؤذينا نحن ندرك ما فعله بنا، لكننا لا نعرف قلبه ولا نعرف ما يدور في قلبه، لا نعرف كيف نشأ في طفولته. إذن ربما لديه جروح أو أمور تحدث في داخله دفعته إلى فعل ما فعله تجاهنا. قد تذهبون إلى متجر ويأتيكم موظف فظ فيكون عثرة لكم، لأنكم تتوقعون أن يكون لطيفاً معكم، لكن لا أدري، ربما هو فقد عزيزاً مؤخراً وهو يبذل كل ما في وسعه للوقوف هناك وإدارة الصندوق. من الجيد أن نحاول تصديق الأفضل لدى الناس، وبدلاً من الانزعاج من طريقة معاملتهم إيانا فلنفكر فيما يفعلونه بأنفسهم. أحب ما قاله يسوع على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أليس هذا لافتاً؟ اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يقول الإنجيل إنه لو أدرك الشيطان ما هو فاعله لما عمل على أن يصلب ابن الله. هو لم يدرك ما يفعله، فهو ظن أنه يؤذي يسوع، لكنه في الحقيقة كان يحرر العالم. أحياناً كثيرة حين يفعل الناس أمراً بنا لا يعرفون ما يفعلونه، ربما هم لا يحاولون أذيتنا، وليس هذا الهدف مما يحاولون فعله، وإنما هم صادفونا يوم كانت ظروفهم صعبة. هناك أنواع مختلفة من الأمور يمر بها الأشخاص، وأنا متأكدة أن البعض منكم جرح بشدة. فوالدي اعتدى علي جنسياً، ووالدتي علمت بالأمر ولم تعرف كيف تساعدني، فشخصيتها الضعيفة منعتها من مواجهة أبي، فتجاهلت الوضع فجرحت بالعمق. فتزوجت أول شاب طلب يدي وهو خرج مع أخريات، فعشت 5 سنوات أخرى في العذاب، وأنا أعرف معنى التألم وأعرف مدى صعوبة الغفران لمن أساء إليكم. لكن أول أمر مطلوب لكي نغفر هو أن نؤمن بأن الغفران ممكن. يجب أن لا نتكلم عن مدى صعوبته، لأنه حتى إذا طلب الله منا القيام بأمور صعبة فهو يمنحنا دوما النعمة لفعل ما يطلبه منا. إذا كان أي من المشاهدين اليوم يفكر لا يمكنني أن أغفر، هذا صعب علي، هذا ظلم، حسنا، أن يحمل يسوع خطايانا هو ظلم ولا يجوز، وأن يغفر لنا يسوع خطايانا هذه هو ظلم، لكنه غفر لنا، غفر لنا بأي حال. علينا أن نتبع مثاله وأن نفعل الأمر بأي حال. أنا قلقة جدا على الأشخاص الغاضبين في العالم اليوم، فنحن نعيش في عالم غاضب، وأشعر بأن علي الاستمرار في الوعظ عن الأمر بطرق مختلفة إلى أن يفهم الناس. قلت لأحدهم بالأمس، كنت مع أحدهم الأمس في السيارة وكنا نتحدث عن مدى سهولة شعور الناس بالاستياء، وتعلمون كيف هي القيادة في الزحمة، ترتكبون خطأ بسيطا فتثور ثائرة سائق السيارة الأخرى فيشعركم بأنكم أسوأ الناس على الأرض، وكأن الناس لا يعطونكم مجالا اليوم لارتكاب الأخطاء، وينسون أنهم يخطئون دائما ويحتاجون إلى رحمة، لكنهم لا يريدون أن يرحموا حين يجب أن يرحموا. كنا نتحدث عن أمر جرى وأثار استياء أحدهم، بالطبع في مسيرتي الطويلة مررت في مراحل الشعور بالاستياء والتألم بسبب مشاعري المجروحة، وتعلمت هذا الأمر، والتعلم يستغرق فترة طويلة. وحين يقول لكم أحدهم تعلمت هذا، استمعوا إليهم، لأنكم بذلك توفرون على أنفسكم سنوات من العذاب. وأنا تعلمت أن الاستياء من أمر لا يمكنكم فعل شيء حياله هو عديم الفائدة تماما. وتعلمت أيضا أن محاولة جعل الآخرين كما تريدون أن يكونوا والغضب منهم إذا لم يفعلوا هو عديم الفائدة، لأن الله وحده قادر أن يغير الناس، ولن يتغير الناس إلا إذا أرادوا التغير، وليس لأنكم تريدون منهم أن يتغيروا. وأؤكد لكم اليوم أنكم إذا حاولتم أن ترحموا الناس أكثر وقللتم من إدانتهم بقسوة، فإن حياتكم تصبح أفضل بكثير وتصبحون أكثر سعادة بكثير. إذن يستخدم الشيطان العثرات، وأحياناً الأمور الصغيرة، تتراكم الأمور الصغيرة في داخلنا، ولأننا لم نتخلص منها تتراكم هذه الأمور الصغيرة وتصبح كبيرة. ويستخدم الشيطان العثرات كطعم لجذبنا إلى حياة المرارة والاستياء وعدم الغفران وحتى الحقد، لكن الله يدعونا إلى أن نحب، وإلى أن تكون محبتنا حارة ومشتعلة وقوية وفياضة ومتنامية، لأن المحبة، إذا سلكنا في المحبة، فهي وحدها تمنع الشيطان من التحكم فينا أو تضليلنا أو هزمنا أو تدمير الخطة الرائعة التي أعدها لنا الله. فالله أعد خطة رائعة لحياتكم، لكن يمكنكم تدميرها من خلال عدم غفرانكم. 1 بطرس 5:8 تقول إن إبليس يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه، لكني أقول لكم لا تقعوا فريسته. إذا كان يجول بحثا عمن يبتلعه، ليس عليكم أخذ الطعم والوقوع فريسته. أتمنى من كل من يشاهدنا اليوم أن يتخذ القرار: أريد أن أحذر من الآن فصاعداً من الغضب والبقاء غاضباً. أحياناً نغضب سريعاً جداً، كأن يفعل أحدهم أمراً أنا غاضب. لا يقول الكتاب إنه لا يجوز أن نغضب أبداً، بل يقول عندما تغضبون لا تخطئوا، عندما تغضبون لا تدعوا الشمس تغرب على غيظكم. إذن يفهم الله هذا، هو يفهم مشاعرنا وأحاسيسنا، ويمنحنا فترة من الوقت لتخطيها. ومن أسرع الطرق التي تساعدنا على تجاوز غضبنا هي الإدراك أننا نرتكب جميعا أمورا تؤذي الآخرين، وإذا لم نتعلم أن يغفر وحدنا للآخر فلن نتمكن من الانسجام مع أحد. وإذا ضللتم، تقول إحدى الترجمات إن العثرة هي معرقل أو عائق. ما معنى هذا؟ يعني هذا أنها تعيق سلوكنا مع الله وتصبح نقطة تعثر. ربما أنتم تحرزون تقدما في سلوككم مع الله، ثم يشن الشيطان هجوم عثرة أو مرارة أو عدم غفران ضدكم، وإذا لم تقاوموا وتتجاوزوه بسرعة فهو يصبح حجر عثرة في سلوككم مع الله، وتتوقفون عن النمو بسببه. حين نسمح لروح العثرة بالدخول فهو يصبح عائقا ومعرقلا في علاقتنا بالله. والبعض منكم، وقد تكون أمورا بسيطة مثل القول لم أشعر بحضور الله منذ فترة طويلة، أو لا أشعر بأن الله يستجيب لصلواتي. هناك آية تقول إن الله لا يستجيب لصلواتنا ما لم نغفر للأشخاص الذين نحمل عليهم ذنوبا. الأمر واضح جدا. في الواقع مكتوب: وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لا أعتقد أننا نأخذ بعض هذه الأمور بجدية كافية، بل إننا نتكلم باستمرار عن شعورنا حيال ما فعله بنا شخص ما. أنا أتساءل بينما أعلم هذه الرسالة اليوم: من من المشاهدين الآن؟ إذا كان صادقا مع نفسه هو غاضب من أحدهم بسبب أمر ما، وما دمتم تتذرعون بصعوبة الأمر لن تقدروا أن تغفروا أبدا. سأعطيكم بعض التلميحات. اغفروا للناس وفق طرق الله. يقول: صلوا لأجل أعدائكم. إذن أول أمر يجب أن تفعلوه هو الصلاة. تصلون لأجلهم ليتباركوا وتفكرون: لا أريد أن يتبارك أعدائي. أول أمر يبارك الله الناس به هو الحق. ليس أنكم إذا صليتم لأعدائكم ليتباركوا يحصلون على بيت جديد، ليس هذا ما يتحدث عنه الله. ربما إذا صليتم لأجلهم بدلا من الحكم عليهم وانتقادهم، فإن الله يفتح عيونهم فيتغيرون. ويقول لنا الإنجيل أن نبارك أعداءنا ولا نلعنهم، والبركة في هذا السياق تعني التكلم بالحسنى، واللعنة تعني التكلم بالسوء. إذن حين يجرحنا أحدهم يجب أن ننتبه لطريقة كلامنا عنه. مرقس الإصحاح 4 والعدد 17. مرقس 4 هو فصل في الإنجيل يخبر كيف أن الزارع يزرع البذور في أنواع مختلفة من التربة، وكيف أن البذور تتجذر وتنمو، أو العكس، والبذور هي كلمة الله والزارع هو الروح القدس، وقلبنا هو التربة التي تزرع فيها الكلمة. يجب أن نكون صادقين وأن نقرر أي نوع من القلوب لدي. وهو يتكلم عن مجموعة من الناس هنا، العدد 17، ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم. بتعبير آخر، لا عمق لهم. يوجد الكثير من المؤمنين السطحيين الذين يجارون التيار ويذهبون إلى الكنيسة ويقدمون عطاياهم ويقومون ببعض أعمال الخير، لكنهم في الحقيقة سطحيون قليلاً. وأحد الأمور التي تحدث حين يكون المؤمن سطحياً هي أنه يكون بخير إلى أن تبرز مشكلة، ولا يعلم كيف يستمر في التصرف بطريقة مسيحية عندما لا تعود الأمور سهلة. ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم، بل هم إلى حين. فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة، عندما ندرس الكلمة يقوم الشيطان ضدنا وهو يجد طريقة لمهاجمتنا. وإحدى الطرق التي يهاجمنا بها ويحاول تشتيتنا لكي نفقد تركيزنا هي عبر جعلنا نستاء من شيء أو شخص ما. إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون. واو، يستاءون وينزعجون ويغضبون و يعثرون ويسقطون. إن قاموس ويبسترز 1828 يعرف العثرة بكلمات أخرى مألوفة لدينا، وهي يثير استياء. كم من الوقت يمكنكم التواجد مع أحدهم بدون أن يثير استياءكم بطريقة ما؟ عادة لفترة ليست طويلة. أخبرني أحدهم اليوم الماضي عن عائلة يعرفها تقوم في كل مرة ينشأ خلاف في العائلة بالإسهاب في التحدث عنه والتحدث عنه والتحدث عنه والتحدث عنه مرارا وتكرارا. وهو قال: لا أعلم كيف يعيش الناس هكذا. قال: عائلتي اجتمعت في عيد الميلاد وحدث أمر بسيط قبيل آخر اليوم، فتحدثنا عنه وتخطينا الأمر وعاد الكل إلى البيت سعيدا. هذا ما يمكننا فعله إذا صممنا على فعل الأمور وفق طرق الله. إثارة استياء، إثارة غضب أو إهانة، تعبر الكلمة عما هو أقل بقليل من الغضب بدون تعديل الكلمة. وهي مرادفة تقريباً لإثارة استياء. نحن نستاء بسبب الفظاظة وقلة الأدب ولغة القسوة. يسيء الأولاد إلى آبائهم عبر عصيانهم، ويسيء الآباء إلى أولادهم عبر فرض قيود قاسية وصارمة غير معقولة عليهم. في الواقع تزعجنا أمور كثيرة ونحن نعثر بسهولة أكبر وفي غالب الأحيان، لكن المحبة لا تحتد. 1 كورنثوس 13 تقول المحبة، هيا المحبة، يجب علينا أن نحب، فالله محبة وروحه ساكن فينا. المحبة لا تحتد ولا تستاء بسهولة. أحد الأمور التي أعلنها على حياتي هي يستحيل أن أعثر، فأنا كنت أحتد بسهولة، وأحيانا كثيرة هذه حال عديمي الإيمان. يريدون منكم أن تجعلوهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم طوال الوقت، ولا أحد يستطيع العيش تحت هذا الضغط لفترة طويلة. هذا ما كنت عليه مع ديف، أردت دائما أن يجعلني أشعر بالرضا عن نفسي، لكن يجب أن نأخذ هذا من الله، يجب أن نكف عن محاولة أخذه من الناس. المحبة لا تستاء بسهولة ولا تحتد. يجب أن نصمم وأن نعقد العزم على عدم إبقاء العثرة في قلوبنا وعلى بذل ما في وسعنا للتخلص منها. أمثال 4:23، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. احفظوا قلوبكم مستقيمة. فيليبي 1:9-10، بولس صلى للكنيسة في فيليبي، وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضاً أكثر فأكثر. أحب هذا، نحن لا نحب أبداً كفاية، لكننا ننمو دوماً في المحبة حتى تميز الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح يسوع. يا للروعة، بولس صلى لأجلهم لكي يحققوا الهدف إلى أن يعود يسوع ولئلا يسمحوا بدخول العثرة إلى قلوبهم. فالغضب من الناس عمل شاق، ولم يعد لدي طاقة لذلك. أفضل أن أسلم الشخص لله لكي يفعل ما يجب فعله، وأن أدع الله يعمل معي ليغيرني. المزمور 119:65، سلام جزيل لمحبي شريعتك ولن يعثرهم بفضلها شيء. أليس هذا رائعاً؟ مذهل، مذهل جدا عدد الآيات في الكتاب المقدس التي تتكلم عن العثرة. ولا أعتقد أن أي من المشاهدين الآن ليست لديه فرصة ليعثر بصورة منتظمة، لكن تذكروا، لا تقبلوا العثرة لمجرد أن الشيطان يقدمها لكم، ليس عليكم قبولها. توجد 6 أنواع من العثرات، وسنتكلم عن العثرة في اليومين المقبلين. قبول العثرة، التسبب بعثرة، التعثر بسبب الحق، الإساءة إلى الله، الإساءة إلى الروح القدس، والإساءة إلى أنفسنا حين نخطئ ضد ضميرنا. لكنه مكتوب إنه لا توجد عثرة في السماء، فالعثرة تبني حصناً من المحبة الباردة، وهذا تحديداً ما يريده الشيطان. في الواقع إحدى علامات نهاية الأزمنة، ونقول جميعاً إننا نعيش في الأيام الأخيرة، وكل مؤمن يؤمن بذلك، وبولس ظن أن يسوع سيعود قريباً جداً. علينا العيش كما لو أننا نؤمن بأنه سيعود هذا المساء أو قبل غد، فلنستعد لمجيء يسوع لكي يأخذنا، فلا نقول يا إلهي يجب أن أحاول أن أستعد، أريد أن أعيش مستعدة، وإحدى طرق القيام بذلك هي عبر إبقاء العثرة والمرارة والاستياء خارج قلوبنا. تعلمت كيف أفعل ذلك، توقفت عن القول الأمر صعب جدا، أو لم أقدر، أو هذا ظلم، أو لا تدركون ما فعلوه بي. في النهاية منحني الله النعمة لأغفر لأمي وأبي بالكامل، وللاعتناء بهما في شيخوختهما إلى أن انطلقا ليكونا مع الرب. وبعد أن منحني الله الفرصة لأظهر محبة لأبي، سلم حياته للرب، وأنا أعلم أنه في السماء. فالحقد على الناس والغضب منهم وتذكيرهم دوماً بأخطائهم لا تفيدكم ولا تفيد الآخرين أبداً. متى 24 يقول إنه في الأيام الأخيرة سوف يعثر كثيرون.